إذا تحولت إلى ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مقرون بها حكم التحريم فتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح بالطهارة والحل. فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مظاهرة. فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون ويحس أن الشهم صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاتة عن كون محرمة لأنه الشهم اللي فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى. وبالعكس العكس بالعكس إذا قال الكيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير وإنما على طريقة اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوها وذوبوها وصار شكل آخر لكن حقيقة الكيميائية لا تزال هي هي فيبقى الحكم محرما
حتى لو نسبة قليلة
كيف؟
حتى لو نسبة
ما قلت أنا ولو كان نسبة قليلة أول ما جاوبت أنه كون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال ما دام هو الشيء القليل نجس. لكن الشيء المهم في الموضوع أن نعرف أن هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا. فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور فحينئذ حل كان كثيرا وقليلا. لأنه ضربنا لك مثل بالخمر الخمر يقوم في الزق يتخلل يصبح حلال. الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح فيأخذ حكم الملح وهو الجواد
فاكم. أمس
هذا بس خلنا نغير شريط هذا
يلا عطنا شريط جديد عندنا مجموعة من المسائل الاقتصادية
خلي نحط شريط جديد
هذا جديد جديد
كيف حالك شيخ؟
أهلا مرحبا متى جيت؟
والله جيت متأخر الساعة الثالثة
أهلا مرحبا كيف حالك؟
حط شريط جديد
في شخص مسؤول في شركة هذه الشركة استحدثت محفظة مالية أموال ومبلغ كبير فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة؟ فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟
الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟
اختلاط الربا وين يأتي شيء؟
لا ما أسألك عن هذا،
لا تودع مالها،
هذا الجواب. إذن أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير الذي يعد الملايين أين يحفظ؟
لنقول أن احتفظت بها في بيت المال الكويتي، بيت أم الكويت.
عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع.
هو الواقع لا،
أنا أريد أن أعرف ما حصل.
لا، هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد.
كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك ولا يودع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. واللي بتصوروا أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عن شخص يثق به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي هنا الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة.
البنك هذا بيتمويل بنكه وعنده قدرة على استعمال المحفظة.
يا حبيبي أما أقول أنا لا تعين لي بنك، اللي بيقول لي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك؟
يحفظ في بنك إسلامي.
بنك تقول؟ خوفتني بالكلمة.
سمعت أنا لك رأي في موضوع بيع الأجل، ف نستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف.
كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودع هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي، طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين مملينة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟
أزيد الوقت بحاجة لزيادة التفصيل.
تفضل.
أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول هالشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه.
يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح أجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن بدنا نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر.
الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه
الشركة،
وعن طريق هذا يحكم. ليس فبالتالي إذا في رأيك أن إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال الدخول في أوجه
مخالفة
معناته
أبدا لا يبرر له ذلك أبدا.
جزاك
الله خير.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. شيخ في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقق أو فيلا أو كذا، ما هو مقدار ريع الزكاة؟
نحن حينما نسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤاله، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب وما حولان الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة للعقارات بل وعروض التجارة كلها. هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير وارد، ولعله من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص، ملزم بالأخذ به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع، حين قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. الأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض والإيجاب، فالأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بالمواشي، قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع. فأخذها منهم وطابت بذلك نفوسهم. وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء لطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد علي بن طالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع، أخذ منهم طابت نفوسهم. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تترخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا، وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل المنع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بالنصاب وبنسبة معروفة بالمئتين نعوذ. لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها زكاة الفريضة، في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم، كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم بالسيولة، حولوها إلى أموال عروض التجارة، فهو لا شك بأنه غني، بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالنية 2.5، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمية 2.5، وإنما ما جادت به نفس الغني، ما جادت به نفس الغني. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابنا على ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب زكاة في أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل قبل ما ينتهي الحول، لا يقال انه بيطلع عليك بالمية 2.5 فاعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بالمية 2.5، هذا لا يقال. لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك، سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو أي شيء ينفع الفقير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثير من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي، ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كله مطروح في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي المال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بطالب 102.5، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أم الآخر؟ الآن قولوا عندكم وأنتم كثير منكم تجار، أنا لست بتاجر، أي رجلين أنفاق؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متوهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر بالفقراء، هو واهم. هو إذا صح أن نقول أضر بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله كنزه، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاة فليس عليك من إثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول. نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بيشغل رأس ماله بيوجد حركة في البلد، بيوجد عمل للفقراء. لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة، العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم بين الأيدي واشتغلوا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تكنزوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا وفطر الأموال للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمئة اثنين ونص. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع، اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال، فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية.
الذين يرون الزكاة في عرض التجارة يكون بأثر، وأنه عن عمر ما قال بالبنت صدقة، ما هو مبررات أو الأدلة اللي صوغت أربع من بعض من يفتي بالزكاة في العروض؟ يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟
أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابق وغيره، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبير أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند إمام الشافعي أو في كتاب الأول إمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث، وأظن أنه اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول فالأثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك فهناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال ينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، هذا زمان خاصة في الزمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل بتثمر أرضه الألوف المؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير كمان ما عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إذن أن يحتج بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها؟ ومع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معاذ بن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عنده نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض، فقولهم أنه تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من عروض التجارة، لكن بقي شيء هام هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا أي شيء آخر بالطالع من جنسه، فمن أين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسألة من مطونات الكتب المطولة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، ووجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النصف المعروفة بمئة نصف.
حديث اجروا في اموال
يتامى
تاخذ
الزكاه،
صحيح هذا؟
اولا ضعيف، ثم الاموال هنا مطلقه مثل الايه خذ من اموالهم، ما في دليل.
شيخ الايه التي تقول واتوا حقه يوم حصاده الا يفهم انه جميعا تنتجه.
أنا بذكرك بكلامي السابق، قلت أنه في زكاتين، زكاة مقننة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلغ النصاب، بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة فآتوا حقه يوم حصاده، تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة، ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، وواحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، وإن كان سقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها، بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ مية دينار، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع. ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه، وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له. فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر فيأخذ حقه على التفصيل السابق في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات، لأن هذا ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا قول تعالى آتوا حقه يوم حصاده لا ينافي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك.
شيخ في سؤال عن الأسهم. نعم. من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أمواله لينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل مستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا؟ وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟
من حيث الزكاة مش وارد هذا كلام سابق جواب عن جواب أنا. لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة بمعنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عمل وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبنسبة زائدة، فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة فعلا تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل لما ذكرناه أكثر مرة أن هذا الفرق ربا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخ هل يجوز التعامل في أسهم هذه الشركات دون أن تأخذ من أرباحها علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا وأنت تتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على طلوع سعر السهم وتتاجر فيه، هل يجوز؟
طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟
هي مو تعامل مباشر.
كيف؟
مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها تودعها في أحد البنوك وتأخذ عليه
فائض. خلاص كبر عليها، ما دام تتعامل مع البنوك كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير وإلا يجوز 5-6-9، ولذلك قلت أن أكبر عليها 9 تكبيرات.
بالدليل على ذلك
ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات 9؟ معلوم بين 4 ما يقرأ، بس بين 9 ماذا يقرأ؟
لم يرد شيء عن الرسول عليه السلام.
شيخ في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك،
نعم،
هل يجوز أخذ مبلغ الخلو؟
هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر، فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق به يقول أنا أعرف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار، حينئذ صار اسم على مسمى فروغ. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر ألفين ثلاثة خمسة يورو، هذا بلا شك نوع من أموال من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيت كذا كلام فارغ، المحل فارغ. ولما كانوا آبائنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستجرون المكان، فهذا الاستيجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم. غيره
شيخ، نقول بذلك أن لما يعطي خلو قلل قيمة الأجار ما تشهر، يعني بدل ما يعمل الأجار 2 دينار 3 دينار شهرية يأخذ منه خلو مقدم ويقلل الأجار 500 دينار، فهي يعني من ناحية المالية مع يعني نفس الشيء.
مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان إيجار مثلا 500، كم ستصبح الأجراء؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يعني ليه ما بيأجره سلفا يقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان مثل بعض ليه ما بيعملوا كذا؟
ويأخذ رأس مال في البداية
يستثمره في مكان
آخر،
كمان عليه جواب هذا. بيأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال. لكن لا، ما يعملون هكذا، لأنه غايتهم غاية استحكام الناس. وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا مستأجر منك العقار هذا وبدفع فروغية 5000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي ومسافر أو أنتقل لمكان آخر، فتستفيد أنت بالخلو مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلو إليك فأنا لازم أخذ الخلو الآن، ثم الخلو دفع لك إياها 5000 هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثار خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان المسألة على وضوح بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمله يعني محطة مدة الإيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو نقص حسب ما نتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا بمشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة، ربما مثلكم أو أكثر منكم. فأنا بعد التفكير في القضية، أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله أن يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برا، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، أو أفرض عليه الفروغية هذه، وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أنه يتغلب عليه بحكم النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الروح. الخلاصة، المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فروغية وهي ما هي فروغية، إيش قيمة شيء لا شيء؟ ما قيمة شيء هو لا شيء؟ فروغية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها. فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من انتفاع بفراغ العقار، وهذا باطل من الكلام. وإما أن نقول وهذا هو الحق، أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.
لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فوقية، أصلا فارغ المحل، لكن قد يجي المستأجر الجديد ويستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد 3 شهور يحصل على إغراء بإخفاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة.
وإن كنت أنت، أنا ذكرت هذا في كلامي، أنا ذكرت هذا في كلامي آنف، ما هي؟
يجوز. لا بس
يجوز إذا وافق المال. لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروغية؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع، عرف شلون؟ هذا ذكرته. لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أنه نحن نفرض عليه رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخل بالشروط المتفقين عليها، فبيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه القانون الكافر. أما الفروغية لا وجه لها أبدا.
يا شيخ، لو فرضنا عمارة جديدة حتى يتحاشى عملية الخلو، يقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ من المقدم 250 لمدة 5 سنوات جاية،
وتدفع لي 250 شهريا. ففي الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات وتعطيني اياها دفعة واحدة، والباقي كل شهر 250. نصيب هذا
الباقي. الباقي
هو ايجار 500 دينار شهريا.
ايوه.
اساس العمارة جديدة والمحل 500 دينار، بس هو في العقد يحط انه يكون دفع نص الايجار، يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه، والباقي كل شهر 250.
نعم. او اذا قلت يعني اخذ منه صاحب العقار سلفا اجلس سنتين ونصف.
نعم.
مش كل الدروب على الطاحون؟
نعم.
يعني مثلا قلنا سنتين او ثلاثة، في فرق في حل بالنسبة للتطورات؟
لا لا شيء.
ليش فرق النص؟ انا اخشى ان يكون وراء الاكمة مواهب.
سلامتك. يعني هو كل عملية
سلامتي وسلامتك، بس هذا بعد علمي نشوف ايه يعني ايش الفرق. ليش فرط النصف يعني؟
لا شيخ انا اساس الرجل
يا اخي انا ما ملومه كلام اخذك انت لا تنقبض يعني بعض هذا بعض ايه، لانه لما بتخلي سلامتك ايه. هل لاحظت شيء يعني لما فرضت النصف؟
لا اللي تصور يعني سلمت ان على اساس بيستقل الخلو كذاب خناخذ مال نص الخمس سنوات نص الايجار، هل يجوز في الحالة هذه؟
ايه اذا كان منقول اخذ يعني اجل سنتين ونص.
نعم.
يجوز.
يجوز.
إذا أخذ سلفا أجرد سنتين ونصف أو ثلاثة.
نعم.
مو أجرد نص 5 سنوات. نعم. لأنه أنا بخاف من اللف ودوران كثير. نعم. ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا، ما تذكر؟
نعم.
نعم.
يختلف.
لا ما يختلف. لما يقوله ما يختلف.
ياخذ مقدم 5 سنين.
اي نعم.
بس تكرهني.
لا غير هذا.
لا هذه صورة من صور الرهن. لكن ياخذ نقدا اجلد 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه. ما في مانع. هذا كله أيضا
شيخ
عبد الله
تفضل.
هذا
الشهر غير الذي أخذ.
كيف؟
في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار لسنتين ونصف أو ثلاث.
أيوه.
وأيضا مع ذلك راح يدفع أجارا شهريا غير هذا المبلغ الذي يأخذ.
مين هو؟
على هذا الافتراض اللي افترضه.
المستأجر؟
أي نعم.
لا هو فرض أنه يدفع نقدا.
نعم.
نقدا اجلت نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجلت 5 سنوات بيدفع اجلت نص 5 سنوات، وفي اثناء كل شهر بيدفع اجلت نص شهر.
هذه
النقطة
اللي
تعبرت
فيها على السؤال ما وراء السؤال.
نعم بس أنا ماني شايف لسه إيش هو وراء.
لأن يعني
قد
يؤخذ.
اتركوا السنوات، نظل الشيخ بالأرقام. يعني مثلا السنة أجارها 10,000، 55. في فرق إن لو أنا أجي لراعي
المحل
ويشترط علي إني أدفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية
كل شهر
250.
نعم.
هذه حالة. يجوز هذه؟
أنا أشوف ما في فارق، لكن هو خوفني.
زين هاي واحدة. لحظة شوي
خلنا نوصل للمقالة. أو قال يبدو إنه في عند الله. قال
أنت المسألة إذا كان أخذ مقدما فهني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجاره شهريا
ما يدفع
الفترة بعد 3 سنوات
طبعا
هذه واحدة. وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار.
لا ما هو أدنى ليه؟
هاي
الصورة اللي عم يجيبها عبد الله.
السؤال اللي سأله محمد واضح.
هي إبزاكة.
إن واحد بيأجر عمارة محل بياخذ من محل 5 سنين، السنة 10,000 50,000. راعي المحل مستثقل على المستأجر إن يدفع 50,000 مرة واحدة. يقول له عطني 25,000 وال25,000 الثانية تقسط شهريا. عدل؟ هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة 2.5 سنين. وبعد 2.5 سنين تبدأ تدفع كل شهر 5,000 كل سنة 10,000.
هاي صورة وهذيك صورة. بس إيش الفرق؟
أنا عندي نقطة حبيبي.
هات نشوف.
إذا كان دفع أجار شهري وأخذ نصف المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها. يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار الفعلي أو المعروف مثلا 250 دينار. فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف يقول والله عقاري هذا أجاره 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500.
بس هذه
يعني يطلع نوع من
طيب. بس هذا يا أبو خالد لو الآن فرضنا صورة فيها إضافة بيانية وهي انه انا اجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات باجل سنوي 500. وجدت الصورة اللي اقترحها هو يختلف بها الامر عندك؟
لا هذا ما يختلف.
هذا هو اذا القضية ما لا علاقة بالصورة هاي.
على هذا في قضية مخالد يناقشها، ان احيانا يكون انا مستاجر من راعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، أنا مأجر 50 لكن الآن ارتفعت الدنيا وصار الأجار 500.
نعم.
فتجد في العمارة الواحدة
عقد
في 100 وعقد ب500، هل هذا في شيء شرعي؟
هنا برجع بقى ليش أنا وضعت له الخيل، لأنه فهمت عليه لوين بيرمي. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك إنه هذا العقار إيجار السنوي ل10 سنوات ب500، لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5,000 أنت بدك ظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك 500. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5,000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك. إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فبها ونعمة، وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش مكارم الأخلاق بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وغيره، فإن طابت نفس المستأجر لزيادة زاد، وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ما شفناه بعد، لكن من ناحية الشرعية مش ملزم بقى انه صاحب العقار رجع له لانه هن متفقون على هذا.
شيخ
انا الحقيقه ايضا
شيخ بالنسبه لشراء الاراضي الغير مبني عليها شيء، انما اراضي مقسمه مفروزه من قبل الدوله تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟
الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وأن القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعد؟ هل هناك إشكال على هذا؟ نعم. البيوع
يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال ما نرى فيها شيء،
هو كذلك،
ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن يؤخر.
أنت ما تريد أن تقول تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. أي نعم، هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة، ما هي؟ هو تجارة، تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، وقال التجار لولا هذا ماتوا، فهذه التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية لحياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب. أما واحد بيشتري الأرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاق، كأي شيء ليست من أمور الضروريات الحياة. فالآن إذا وضح شو كان إشكال يعني، فلا إشكال الحمد لله.
شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل. أنا شخصيا ما عندي مانع،
ممكن احنا في اللم بعدين
شيخ في سؤال بالنسبة للرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة من جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات
تداخل يعني المال.
نعم.
المسألة إن شاء الله كمان سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث وهو حل له حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث متوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان، فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ولا يمكن أولا تمييزه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المورث لنعيد ظلامته إليه، فإذا على المورث ظلمه وعلى الوارث ظلمه.
تكمل لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلط، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يقصر؟
إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع، فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفته هو الوارث.
لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين تستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي،
حينئذ يرد قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فحينئذ إنما يحل له رأس ماله، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. واضح الجواب؟ أهلا وسهلا.
في سؤال
تفضل أبو خالد تفضل.
أنا عندي سؤال في حالة الزواج أو الطلاق، في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية،
في العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها، ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا
الآن هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة جديدة لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول.
كعقد أول
هنا.
ويجوز له أن يطلقها
ثلاثا ما دام انقضت عدتها الأولى.
نعم.
الثانية
ثانية
مش هيك؟
نعم.
العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة.
نعم.
ما دام انقضت العدة.
نعم.
فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره.
نعم.
فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد.
نعم.
فهي كأنها زوجة من جديد فله عليها ثلاث طلقات.
يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن الطلاق مرتان.
لا لأنه في القرآن كم الآية.
نعم.
فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان.
نعم.
فإن طلقها في الثالثة.
نعم.
وهي عنده في عزمته.
نعم.
أما هذه الصورة ليست في عزمته الصورة الثانية ليست في عزمته
ليست فيها.
بس
لأن الحقيقة المطلوب في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلقت مرتين سواء طلقت العدة وعيدت بعقد أو لم تعد خلاص هي حدة ثلاثة طلقات على هذا يعني أن في يعني مسح للمسلمين في هذا الموضوع يعني.
طبعا بس هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا لأن شو معنى طلاق رجعي يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها
بأثناء العدة.
أيوة. ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش عدتها فهي كما أنه لو تزوجها من جديد. نعم
شيخ بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له التطليق بالخمس وليس بالثلاث.
هذا عادي بالبحث السابق تطليق خمس بعدة ولا بدون عدة بالعدة ولا برات العدة
على سؤال أبو خالد. تمام.
على جواب الذي وجه لأبو خالد
يعني بخل
خلصت عبد الله بذلك
على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية أخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكان النون في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس الإمام يقول ولا الضالين آمين الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لتبع ما أمن الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين نأخذ نفس ونقول معه آمين هذه الأولى والوقت ما يبدو ضيق الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يسدله لا تفضح أنت
شيخ أنت في
أنا نصحت يا شيخ ما فرصه
ما أقلح
أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فانبهت يكون أنا فضحته لكن اللي يقول هذا هو مزان يقول فضحه
عليهم
شيخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف الثوب الشعر كيف يكون كف الشعر كف الثوب واضح وهذه صور الغالب لكن له صور ثانية يكون واحد لابس بالنبي بالخاء بحطها هنا عامل يعني فاعل وكذا فلما يريد أن يصلي لازم يخذله وهكذا أما كف الشعر
شيخ قبل ما نروح هذا الشعر هذا ما يعتبر من
يعتبر من إيه؟
من كف الثوب
وينه؟
هكذا في بعضهم يصلون يريد أن يسجد يعمل هكذا
لا كف الثوب هو ثانية هيك أما إذا رفعت بيه كده شوي هذا ما اسمه كف
شيخ خلنا نسأل يعني هي الحكمة
كيف؟
ما هي الحكمة
لعلي سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت لك أن لا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة السحرية بلغناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته والحكم لا يعرفها إلا الله اللهم إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطلب حكم التشريع ذهب أحلمش إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليما من قالوا هذا بس يعني ذكروا الحكمة بس أنا ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه لما يكف هكذا معناها منع شيء من عليه من أن يسجد معه كذلك الشعر كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم رجال طبعا النساء فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم ويقال في مثل هذا معقوص الشعر فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفكه حتى جاء في حديث آخر صحيح أن رسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين يعني لا يتأدب مع الله عز وجل بأدب وضعه مع نفسه فالخلاصة هذه ذكرى وذكرى
بالنسبة لعقص الشعر حتى بالنسبة للنساء
الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا في مجال هذا من باب الاجتهاد مو باب النص في مجال انه يكون النساء كذلك وهذا هو اللي يغلب على الظن لكن استنباطا لا نصل لأنه العلم واحد وهو أنه تسجد بكل إيه بدنها ولا يمتلي بعضها ومن ذلك شعر وأن لا يسجد بها الله أعلم